بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ونبي محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفع بما علمنا إياه، وأن يجعلنا ممن يتتبعون مجالس الذكر وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فإن هذا الدرس من ضمن أنشطة الأنشطة العلمية والدعوية التي يقوم بها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في محافظة رفحة، وهو بعنوان شرح بلوغ المرام. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، وانتهينا من حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه له، وفيه زكاة الماشية، ووقفنا عند هذا الحديث. ونكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من شرح هذه الأحاديث في كتاب الزكاة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الرحمن
الرحيم لشيخنا والحاضرين برحمة الله. نقل المؤلف رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد بن أبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا بدورهم.
نعم، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي. وقبل أن نأخذ مباحثه نتكلم عن درجة هذا الحديث. هذا الحديث جاء من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. ومحمد بن إسحاق في سند هذا الحديث تقدم معنا في درس المصطلح ماذا قلنا عنه؟ أنه مدلس، والمدلس يقبل حديثه متى؟ إذا صرح، إذا صرح بالتحديث. وهنا محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند الإمام أحمد في مسنده. إذن هذا الحديث حديث حسن في إسناده. من فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على أن السعاة المكلفون بأخذ الزكاة يذهبون إلى أصحاب الأموال من أهل الماشية في أماكنهم، سواء على مياههم حينما يسقون المواشي، أو كان ذلك في دورهم، ولا يكلفون إلى أن يأتون إلى أصحاب أو السعاة الذين يبعثهم ولي الأمر لأخذ الزكاة، وإنما يؤتى إلى أصحاب المواشي وتؤخذ منهم الزكاة، وهذا من الرفق بهم، فلا يكلفون بأن يأتون وإنما يؤتى إليهم. وهذا العمل معمول به منذ زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم خلفاءه الراشدون، ثم بعد ذلك تتابع هذا العمل إلى يومنا هذا. والأدلة متواترة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، أي أنه بعثه لأجل أن يأخذ الزكاة. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية. والأدلة متواترة على هذا، واختلفوا هل الأفضل أن يخرج الإنسان زكاته بنفسه أو أنه يعطيها الساعي إذا جاءه، بعدما اتفقوا على أنه الساعي إذا أخذ الزكاة تجزئ عن زكاته. ولا يقول قائل: أنا أخشى أن الساعي لا يضعها في مواضعها. لا، ولي الأمر موكول بتقسيمها على أهل الزكاة من الفقراء وغيرهم، فإذا جاء الساعي وأخذ الزكاة من صاحب المال كفى ذلك. لكن قد يكون أحيانا في بعض البلدان الإنسان له خيار في أن يعطيها الساعي أو يأخذها هو ويتولى توزيعه بنفسه. هل الأفضل أن يتولى توزيع ذلك بنفسه أو أنه يعطيها الساعي؟ منهم من أهل العلم من قال أن الأفضل أن يتولى ذلك بنفسه ليقوم بهذه العبادة بنفسه، ومن أهل العلم من قال الأفضل أن يعطيها السعاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقال في هذا إذا كان الإمام عدل ويعطي الزكاة ويصرفها في مصارفها الصحيحة فالأفضل أن يعطيها السعاة، وإن كان جائرا وظالما ولا يعطيها ولا يصرفها في مظانها فإنه يقوم بتوزيعها بنفسه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في عبده صدقة إلا صدقة الفطر.
هذا الحديث دليل على أنه لا زكاة فيما اختصه المسلم لنفسه. كان يختص لنفسه بالعبيد، على سبيل المثال له عبيد يخدمونه أو عنده خيل يسير عليها ونحو ذلك يستخدمها، بالاتفاق أن هذا ليس فيه زكاة. فلا يقول الإنسان مثلا: أنا عندي دابة وهذه الدابة هل عليها زكاة؟ هل أثمنها إذا مضى الحول؟ نقول: لا، كل ما كان من أموال القنية، أي اختصه الإنسان لنفسه ليستعمله هو بنفسه، فإنه لا زكاة فيه. لهذا الحديث حديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وهذا الحديث أصل في أموال القنية، فإذا اختص الإنسان لنفسه مالا من الأموال فإنه لا يخرج زكاته، لأنه لم يبتغي بهذا المال النماء، وإنما أراد بهذا المال الاستعمال وأن ينتفع بها بهذه الدابة على سبيل المثال. وهكذا يقال في كل أموال القنية. فمثلا الإنسان في سيارته هل فيها زكاة؟ بيته الذي يسكن فيه هل فيه زكاة؟ لا، هذا كله من أموال القنية. هل له أن يثمن ما عنده من المتاع ونحو ذلك ويخرج زكاته؟ لا، حتى وإن كان عنده عدد من السيارات على سبيل المثال، ما دام أنه يستعملها لنفسه فإن هذا لا زكاة فيه. وما دام أيضا أنه يستعملها بغية أجرتها فالصحيح أنه لا زكاة فيها. فلو أن إنسان عنده مثلا سيارة أجرة يعمل عليها ويبتغي بهذه الدابة ما يخرج منها من المال فإنه لا زكاة في هذه الدابة. كذلك من كان عنده بيت أو عمارة على سبيل المثال فيها شقق للإيجار ونحو ذلك فإنه لا يلزمه زكاة في هذا العقار. لماذا؟ لأنه لم يتخذ هذا العقار عروضا في التجارة، أي أنها تباع وترجع ونحو ذلك ويأتي غيرها، لا، وإنما أراد المال الذي يخرج منها. إذن هي بذاتها لا زكاة فيها، فهي معدودة من أموال القنية. أما ما يخرج منها من المال فإن هذا فيه الزكاة، ما يخرج منها من المال هذا فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب على ما سيأتي بإذن الله تعالى. المهم أن نعرف أن هذا الحديث أصل في أموال القنية، ولذا الإنسان لا يسأل فيما يستعمله هل فيه زكاة أو لا، لأنه لا زكاة فيه، وهذا بالاتفاق دل عليه النص والإجماع. في رواية مسلم دليل على أن العبد تجب فيه زكاة الفطر، ولكن من الذي يخرج عنه الزكاة؟ سيده، السيد هو الذي يخرج هذه الزكاة، لأنه لا مال له، العبد لا مال له، فهو وماله لسيده. نعم.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سالمة إبل في أربعين بنت لبون لا تبرم إبل عن حسابها من أعطاها متجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذها شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلقه الشافعي وقال به على
هذا الحديث الصحيح أنه من قبيل الحسن، وأكثر الأئمة على أن سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هي من قبيل الحسن. بهز وأبوه صدوقان، بهز وأبوه صدوقان، وأما جده فهو صحابي، والصحابي لا ينظر في ترجمته هل هو صدوق ونحو ذلك، لأن الصحابة كلهم عدول عدلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه السلسلة خلاف مشهور، والأظهر والله أعلم أنها من قبيل الحسن، من قبيل الحديث الحسن. فهناك حديث كثيرة مروية عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وكل جملة في هذا الحديث لها شاهد إلا جملة واحدة هي التي فيها إشكال. من الذي يستخرج لنا هذه الجملة التي فيها إشكال في هذا الحديث؟ هي تنافي نصوص أخرى. مار حسنت، فإن آخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا. الحديث يفيد من ماذا؟ أن من أدى الزكاة برضا نفس فله أجر، ومن منعها فإنها تؤخذ منه قهرا، وبالإضافة لذلك ماذا؟ تؤخذ منه قهرا ويؤخذ شطر ماله كالتعزير عليه، يؤخذ شطر ماله عزمة من عزمات ربنا، أي حق من حقوق ربنا. هذه اللفظة هي التي جعلت هذا الحديث محل إشكال عند النقاد، نقاد هذا الحديث، فهم يرون أن هذا الحديث كله مقبول بل له شواهد أخرى، لكن هذه اللفظة بالذات فإن آخذوها لمن منع الزكاة وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، قالوا هذا ينافي النصوص الكثيرة في حرمة مال المسلم، وأن الله عز وجل حافظ له حقه هذا المسلم، ولا يجوز أخذ هذا المال بغيره، ولا يجوز أخذ هذا المال بغير حق. قالوا إذن هذا الحديث هذه اللفظة فيها نظر، وهذا هو الصواب أن هذه اللفظة فيها نظر، على أن بعض أهل العلم قالوا أنه يؤخذ من مانع الزكاة شطر ماله، يعني بعد ما يؤخذ منه الزكاة يقال له ما عندك من المال، يقول عندي كذا وكذا، فيؤخذ منه شطر ماله، قال عزمة من عزمات ربنا أي حق من حقوق ربنا. طبعا هذا الذين قالوا بجواز الأخذ قالوا أن هذا تعزير وردع له لئلا يمنع الزكاة مرة أخرى، لئلا يمنع الزكاة مرة أخرى، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وأن مانع الزكاة يؤخذ منه، تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه شطر ماله رغما عنه عقوبة له وردعا له. والقول الثاني أنه لا يؤخذ منه إلا الزكاة، وأن الأصل في مال المسلم الحرمة، وأن مال المسلم معصوم. وقالوا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ماذا فعل مع مانع الزكاة؟ هل أخذ منهم شطر مالهم؟ لم يأخذ شطر مالهم، وهكذا فعل الصحابة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من شخص شطر ماله لأنه منع الزكاة، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. ولذا هذه اللفظة فإن أخذوها وشطر ماله هذه تكلم فيها النقاد، يقول ابن حبان يقول لولا حديثه فإن وآخذوها وشطر مالي لا أدخلته في الثقات، يقصد بهز بن حكيم، وهو ممن أستخير الله فيه. ونقل أيضا البيهقي عن الشافعي قوله لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغالي لصدقتي، ولو ثبت لقلنا به، ولكن قلنا لكم أنه القول الأول قالوا أنه يؤخذ، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا اختيار تلميذي ابن القيم، والقول الآخر وهو قول الجمهور أنه لا يؤخذ منه إلا الزكاة، وهو الأظهر إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على أن من أدى الزكاة من طيب نفس فله أجر، وأما من منعها فعليه وزر وتؤخذ منه قهرا، يعني بعض الناس يفوت على نفسه ماذا؟ الأجر، تؤخذ منه قهرا وعليه وزر. وتعلمون أن الزكاة اليوم هناك أموال ظاهرة، وهذه يبعث لها السعات، كما ترون أحيانا يقفون عند أماكن أهل الماشية مدة من الزمن ويأتون مصلحة الزكاة ويأخذون من أهل الماشية زكاتهم. وكذا أهل العقارات الكبيرة كالفنادق والشقق المفروشة فإن مصلحة الزكاة تأخذ منهم بشكل دوري كل سنة. وهناك أناس لا يأتيهم السعاة ويأخذون منهم الزكاة. على كل حال من أخذ منهم السعاة الزكاة فهذا يكفي، هذا يكفي ويسقط عنه الحق الواجب في الزكاة. وإن كان كارها لذلك، أقصد كارها لا يريد إخراج الزكاة، فذهب أجره لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: فإن آخذ ومن منعها فإن آخذوها، أي آخذوها قهرا، آخذوها قهرا. ولا شك أن عليه وزر فيما منع، فيما منع. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على جواز التعزير بالمال، هذا على ثبوت قوله فإن آخذوها وشطر ماله، أن التعزير بالمال جائز. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على أن الزكاة لا تحل لآل محمد، لا لمحمد ولا لعائلته وأهل بيته ولا لآل محمد. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم المراد بآل محمد والتفصيل في ذلك في حديث آخر أورده المؤلف، وهو حديث عبد المطلب ابن ربيعان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. والحديث رواه مسلم. نعم.
وعلي رضي الله عنه قال:
لحظة، في هنا أيضا عبارة لم نتطرق لها لأنها قد تقدمت في حديث أنس في الدرس السابق، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. وهذا تقدم معنا في حديث أنس الطويل في أول كتاب الزكاة، وتكلمنا عن زكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة البقر والتفصيل في ذلك والأنصبة كما جاءت مفصلة في هذا الحديث. وهنا في الحديث دل على أن السائمة من الإبل، وقلنا لكم السائمة غير المعلوفة التي ترعى في أرض الله أكثر الحول، أما إذا كانت أقل أو أكثر الحول يعلفها صاحبها فلا زكاة فيها وإن بلغت النصاب. أنا من شروط إخراج الزكاة أن تكون سائمة، معنى سائمة أي أنها ترعى فيما أنبته الله عز وجل وليس للآدمي فيه كلفة، وترعى في ذلك أكثر الحول. فهذه فيها ماذا؟ قال هنا: في كل 40، في 40 بنت لبون. وتقدم معنا في الدرس السابق أنه من 36 إلى 45 بنت لبون، وهنا العدد لا مفهوم له، يعني لا ليس معنى أنه فقط في 40 بنت لبون، وما كان أقل من ذلك فليس فيه بنت لبون. وبنت لبون كما تقدم ما له سنتان من الإبل، وقيل أنه بنت لبون سمي ذلك لأن أمه في الغالب يكون فيها اللبن، لأنها تكون في هذه الحال قد ولدت ولدا جديدا وهي ذات لبن. وسمي هنا، قال سميت بنت لبون، أي أن أمها قد حملت بعدها حملا وذلك بعد سنتين من عمرها، فيخرج ما له من الإبل سنتان، هذا سمى بنت لبون. والنصاب في بنت اللبون ما كان من 36 إلى 45، من كان عنده 36 من الإبل إلى 45 فإنه يخرج بنت لبون. وذكر 40 هنا، العدد هنا لا مفهوم له. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زادها بحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه داود وهو حسن وخلف في ربعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. والراجع وقته.
حديث علي رضي الله عنه اختلف في رفعه ووقفه، اختلف في رفعه ووقفه، والراجح في هذا أنه موقوف، فقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفا، وأما المرفوع فله علة خفية كما ذكر ابن حجر في التلخيص الحبيب. فالصواب أن هذا موقوف، وبالنظر إلى هذا الموقوف فإنه مما لا ليس للرأي فيه محل، فهذا له حكم المرفوع. فليس من المعقول أن يأتي صحابي ويذكر أنصبة وإلى غير ذلك من تلقاء نفسه، لأن هذه مما لا يقبل فيها الرأي، وحينئذ أهل الحديث يحملون على ما كان على هذا السياق على الرفع، يقول له حكم الرفع. وأما حديث ابن عمر فسنده ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، قال الترمذي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. لكن اشتراط حولان الحول جاء في أثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم. فوائد هذين الحديثين أو فوائد هذان الحديثان، الفائدة الأولى حديث علي رضي الله عنه دليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وقد دل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. وبودي قبل أن نتكلم عن زكاة الذهب والفضة أن تتصور معي أنه في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يبيعون ويشترون بالذهب والفضة، وأن هذه الأوراق النقدية التي في جيبك ليست موجودة. وتصور هذا من الأهمية بمكان، لأنه لم تكن عندهم أوراق نقدية عملة معينة، مثلا في عند الفرس عملة معينة، عند الروم عملة معينة، لا، كانوا يتبايعون بالذهب والفضة، وأخذت الزكاة من هذه الأوراق النقدية قياسا أو إلحاقا للأوراق النقدية بالذهب والفضة. فإذا تصورت أن ذلك العصر وما بعدهم عصر الصحابة، عصر الصحابة والتابعين، أنهم كانوا إنما يبيعون ويشترون ويأتجرون ويعملون ويأخذون رواتبهم ونحو ذلك من بيت مال المسلمين وإلى غير ذلك بالذهب والفضة، بالذهب والفضة. إذا تقرر هذا، إذا علمنا أن الذهب والفضة فيهما زكاة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما من السنة حديث الباب، حديث الباب، وأيضا حديث أبي هريرة عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. وهذا الموافق لمعنى الآية أيضا. والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم على أن في الذهب والفضة زكاة. الآن سنتحدث عن ماذا؟ عن واجبان، عن واجبين. الواجب الأول، الواجب الأول، ما هو المقدار الذي إذا بلغ عند الإنسان من الفضة يجب عليه الزكاة، أو من الذهب يجب عليه الزكاة؟ الواجب الثاني، ما هو الواجب إخراجه بعد بلوغ النصاب؟ واضح؟ سنتكلم عن واجبين. الواجب الأول، ما هو المقدار الذي إذا بلغ عند الإنسان من الذهب والفضة نقول أنت عليك زكاة بلغ النصاب؟ ما هو النصاب الواجب؟ الواجب الثاني، ما هو الواجب الذي يخرج من هذا المال الذي بلغ النصاب والقدر الواجب في الزكاة؟ نتكلم عن واحدة واحدة. أولا سنتحدث عن الفضة، ثم بعد ذلك نتحدث عن الذهب. نقول دل الحديث على أن نصاب الفضة 200 درهم. لاحظ الآن يتكلمون عن ماذا؟ عن الدراهم. أنت في ذلك الزمن إذا قيل معك دراهم مباشرة يتصور الذهن أنها ماذا؟ فضة. إذا قيل لك معك دنانير مباشرة يتصور الذهن إلى أنها ماذا؟ ذهبا. دعك من الآن بعض الدول ونحن يسمى هذا دينار، عملتهم الدينار، هذه هم سموها يعني تقليدا للأصل في العملة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا قيل الدينار فالمقصود به ذهب، وإذا قيل درهم فالمقصود به فضة. النصاب الواجب والذي يجب فيه الزكاة من الفضة هو 200 درهم، وهذا بالاتفاق بإجماع العلماء. دل على هذا حديث الباب، قال إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. هم الآن اتفقوا على أن نصاب الذهب 200 درهم، لكنهم اختلفوا بماذا؟ كيف نقدر 100 درهم في عصر اليوم؟ كم تساوي مثقال؟ تحويلها إلى مثقال هذا لابد أن يختلف فيه الناس، لأن التحويل دائما التحويل من الوزن إلى الكيل والعكس. الآن أنت ستحولها من عدد إلى كيل أو إلى وزن إلى ثقل، هذا الثقل يختلف. مثل زكاة الفطر الآن لما يقال مثلا كل مسلم عليه صاع، جيد، الصاع كم يساوي؟ 4 أمداد، هذا الصاع النبوي، واضح؟ 4 أمداد. أنت ستتحدث الآن عن شيء موزون، الصاع يعتبر آلة موزونة لها وزن، 4 أمداد أنت أيضا شيء موزون. لو جاء شخص قال يعني كم كيلو؟ الآن أنت ستحولها إلى من كونها موزونة إلى كيلو وات، هنا سيفترق الأمر. أضرب لك مثال وأصور لك أكثر، لو أخذت مد طحين وأخذت مد عدس، هل الثقل واحد؟ الثقل ليس بواحد. طيب الصاع النبوي 4 أمداد، هذا مقطوع فيه، واضح؟ لو جئت إلى الطحين وأخذت هذا مد 1 2 3 4، الآن وصلت إلى صاع، وصلت الآن مقدار صاع، وكذلك أخذت من العدس أو الأرز 4 أمداد، وصلت إلى صاع. الآن لو أردت أن أحول هذا الوزن إلى كيلو وأنظر كم كيلو، لو وضعت هذه 4 أمداد من الطحين من البر مثلا في الميزان حتى أنظر كم كيلو، لخرج عندي معيار، ووضعت ثم الرز وخرج عندي معيار آخر، مع أن هذا صاع وهذا صاع. ولذلك ماذا تجد في كتب الفقه؟ اختلفوا كم يساوي الصاع، منهم من قال 3 كيلو، منهم من قال 2.25 كيلو، منهم من قال 2.40 كيلو، منهم من قال 2.60 كيلو، هذا فيه خلاف كله بسبب ماذا؟ الراجع في يرجع هذا في قضية الخفة والثقل لهذا الصاع. نفس الكلام في الذهب والفضة، هم اتفقوا على أن نصاب الفضة 200 درهم، لكن لما أرادوا أن يحولوها على مقاييسنا اليوم هنا جرى الخلاف. لكن يكفيك أن تعرف أن جمهور العلماء على أن 200 درهم تساوي 140 مثقالا، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين، وهو ما يوازي 595 جرام. 595 جرام هذا وزن ماذا؟ وزن 200 درهم. 595 جرام هذا قول جمهور العلماء. إذا من كان عنده من الفضة 595 جرام، هنا بلغ النصاب ولم يبلغ النصاب؟ بلغ النصاب. فيه زكاة وليس فيه زكاة؟ فيه زكاة. هذا بالنسبة لماذا؟ للفضة. نأتي إلى الذهب. الذهب بالاتفاق أن من عنده 20 دينارا فعليه الزكاة، فقد بلغ النصاب. ثم اختلفوا أيضا كم يساوي، كم تساوي هذه 20 دينارا، وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على أنها تساوي 85 جرام. 85 جرام. إذا من عنده 85 جرام من الذهب ففيه زكاة، ومن عنده 595 جرام من الفضة ففيه زكاة. الآن وصلنا إلى وزن نحن نعرفه وقضية الجرامات، جيد. نأتي إلى قضية ما الواجب أن نخرجه. شخص قال أنا والله عندي مجموعة من الفضة، لما ذهبت إلى الصائغ لأزنها فإذا بها 1000 جرام، هذه فيها زكاة وما ليس فيها زكاة؟ فيها زكاة، لأن من كان عنده 595 جرام فما فوق فقد بلغ النصاب. امرأة عندها من الذهب مثلا ما يوازي 100 جرام، هذا فيها زكاة وليس فيها زكاة؟ فيها زكاة، لأن نصاب الذهب 85 جرام فما فوق. لا أتكلم هنا عن مسألة الذهب المستعمل، هذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم الخلاف بتفصيله، وأن الراجح إن شاء الله أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه. وسيأتي أيضا التفريق بين الذهب الذي تأخذه المرأة ولا تلبسه تجعله لوقت الحاجة، وذهب تستعمله الذي تستعمله هذا ليس فيه زكاة على قول الراجح ووفق الصحابة. وأما الذي يكون عندها لا يعجبها أصلا ولكن تقول لوقت الحاجة أخرج أبيعه وأشتري ما أشاء، هذه كأنها أخذت مبلغ من المال وخبأته عندها لوقت الحاجة، ففيه زكاة لأنه لا يسمى مستعمل. على كل حال هذه المسألة ستأتي بإذن الله تعالى بالتفصيل في الدرس القادم. ما الواجب الذي يخرجه من بلغ عنده نصاب الفضة أو الذهب؟ ربع العشر. ربع العشر يأتي ويأخذ هذه الألف جرام من الفضة ويخرج ربع العشر فيها 2.5%. وأسهل طريقة في إخراج الزكاة أن تقسم الذي عندك على 40، وهذا هو 2.5%، فإذا والناتج هو الزكاة. ما كان عندك من الجرامات من الذهب أو الفضة تقسمه على 40 والناتج هو الزكاة. في كل 40 ألف 1000. طيب نأتي الآن إلى مسألة ماذا؟ الأوراق النقدية التي معنا اليوم. وقبل أن نأتي لأوراق النقدية، هنا تنبيه بالنسبة للذهب. المراد 85 جرام هذا من الذهب الخالص عيار 24. أما ما كان دون ذلك، لأن الذهب قسمين، قسم خالص وهو عيار 24 يسمونه الناس اليوم عيار 24، وقسم مخلوط يخلط معه النحاس ونحو ذلك، وهذا ما كان دون ذلك. في عيار 21 وفي عيار 18 وفي عيار 16 وهو أرداؤه. هل معنى هذا؟ هذا تنبيه مهم للغاية. بعض الناس مباشرة يقول لمن يسأل من عنده ذهب كم عندك؟ يقول عندي 90 جرام، مباشرة عليك زكاة. قد لا يكون هذا الذهب خالص. تعلم أن 90 جرام لو كانت عيار 18 ما فيها زكاة ما تبلغ النصاب أصلا، لو كانت 100 جرام ما تبلغ النصاب. طبعا يختلف هذا من عيار 21 18 19، كلما قل العيار كلما كان إذا زاد الجرام قد لا يبلغ النصاب. هذا مهم أن يتنبه له من يفتي في زكاة الذهب. المقصود ب 85 جرام هو الذهب الخالص. قد يقول قائل طيب جاءني شخص عنده عيار 21، كيف أعطيه الحسبة في مثل هذا العيار؟ دائما دائما إذا عندك ذهب مثلا، فلنفرض أن جاءنا شخص وعنده مثلا ذهب وزنه 85 جرام، جيد، وجاء وسأل أحد طلبة العلم قال مباشرة أنت عليك الزكاة دون أن يسأله هل هذا عيار 24 أو غير 24. إذا كان عيار 24 وهو الذهب الخالص هذا فيه زكاة، أما ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة. كيف أخرج ذلك؟ أنا أخذ هذا الوزن مثلا 90 جرام أو 100 جرام وأقسمها على ماذا؟ أقسمها أو أضربها في 24 وهو عيار الذهب الخالص، ثم أقسمها على العيار اللي عندي. مثلا جاءني شخص وقال أنا عندي 100 جرام من الذهب عيار 21، وأنا ما أعرف هل هذا الذهب فيه زكاة أو لا، كيف الطريقة الحسابية؟ قال هو 100 جرام، نقول 100 ضرب 24 وهو العيار الخالص، واضح؟ تقسيم العيار عيار الذهب، مثلا نقول هذا الذهب كم عياره؟ قال عياره 16، إذا كان عياره 16 فليس فيه زكاة، فليس فيه زكاة. إذا كان عياره مثلا 18 ما فيه زكاة، واضح؟ الطريقة الحسابية أضربه أولا في عيار الذهب الخالص ثم أقسمه على عيار الذهب نفسه. جاءني ذهب عيار 21، العملية الحسابية كم وزنه؟ قال 100 ضرب 24 تقسيم 21. جاءني ذهب عياره 16 كم وزنه؟ قال وزنه 100 جرام، 100 ضرب 24 تقسيم 16، وهكذا. بهذه الصورة تخرج لك العملية الحسابية في هذا. كيف؟
ناتج كم لازم يدفع؟
لابد أن يحسبه أولا في ناتج العيار الخالص حتى يكون مقياس له. طيب مثلا عندنا 85 إذا ضربناه في 24 هو عيار خالص ثم قسمناه على 24 خرج الناتج كم؟ 85. واضح؟ 85 غرام. إذن هذا هو النصاب الأصلي. لو جاءنا شخص عنده عيار مثلا 21 نقول 85 ضرب 24 تقسيم 21 يخرج الناتج كم؟ 97 غرام و14. طيب هذا فيما إذا كان عياره 21. يعني بطريقة أوضح أنت عندك ذهب 85 غرام وأنا عندي ذهب 85 غرام. أنت الذي عندك عياره 24 ذهب خالص وأنا الذي عندي عياره 21. أنت عليك زكاة وأنا ما عليك زكاة. ليش؟ الآن لو ضربت العيار اللي عندك 85 ضرب 24 تقسيم 24 ظهر الناتج ماذا؟ 85. وهذا هو زكاة وهذا هو النصاب. لكن لو جئت للعيار الذي عندي أنا 85 ضرب 24 تقسيم 21 لخرج الناتج عندي 97. فالذي عنده ذهب عيار 24 ليس فيه زكاة حتى يبلغ 97 غرام. يعني لو كان عنده 90 غرام ما في زكاة. واضح؟ بخلاف الذي عنده عيار 24 فإنه فيه زكاة. العملية الحسابية بهذه الصورة تخرج الناتج بهذه الطريقة، تضربه في العيار الأصلي ثم تقسمه على عيار الذهب الذي عندك. نأتي إلى الأوراق النقدية وهي مسألة مهمة للغاية. الأوراق النقدية هي بديلة للذهب والفضة الموجودة في السابق. جيد؟ قد يقول قائل أعطني دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأموال التي تشترون فيها فيها زكاة. نقول هذه الأموال هي الأموال الموجودة في السابق، لكن في السابق كانت هي الذهب والفضة. طيب الآن العملات التي عندنا منها ما هو بالجنيه، من هو بالريال السعودي، من هو بالدينار الكويتي، منها عملات تختلف. واضح؟ طيب كيف نخرجها؟ كيف نحسب زكاتها؟ هذه مسألة أخرى. قد يقول طيب أنا أعرف أن مثلا الدينار الكويتي الدينار الواحد 12 ريال على سبيل المثال، أنا سأحول أموالي إلى الدينار الكويتي حتى ما تكون عليه زكاة، تكون قليلة عندي أموالي لا ليس بهذه الصورة. المرجع والعيار في هذا المرجع للذهب والفضة الذي كان يتداول سابقا والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة منه. اختلف أهل العلم هل يقاس تقاس هذه الأوراق النقدية على الذهب أو على الفضة؟ هي على واحد من الاثنين. هل نجعل مثلا أضرب لكم مثال، واحد عنده 1000 ريال جيد ويسأل يقول هذه 1000 ريال هل فيها زكاة؟ نحن إذا ذهبنا إلى صاغة الذهب وقلنا له 1000 ريال كم تأتي بجرام من الذهب؟ قالوا 1000 ريال تجيب لك 20 غرام من الذهب. 20 غرام فيها زكاة؟ لا. الذهب كم؟ 85. 20 غرام ما تأتي به، ما فيها زكاة. واضح؟ إذن هذا اللي عنده 1000 ريال ما فيها زكاة. طيب لو حسبناها على الفضة وسألنا أهل الفضة الخبراء في ذلك وقلنا لهم كم يساوي غرام الفضة؟ قالوا غرام الفضة يساوي مثلا 0.5 ريال. 1000 ريال كم تأتي بجرام؟ 1000 تأتي 1000 ريال تأتي بألفين جرام. واضح؟ وعنده الجرام بنصف ريال. إذن عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة؟ عليه زكاة، لأن جرام الفضة كم في 595، من عنده 595 ففيه زكاة. إذن هنا فرق، هل نحسبه على جرام الذهب أو جرام الفضة؟ من أهل العلم من قال أنه يعادل بالذهب لأن الذهب بالغالب ثابت ولا يتغير بخلاف الفضة، فضة تنزل كثيرا وترتفع كثيرا. ومن أهل العلم من قال أنه يحسب على الفضة، يعادل الفضة لأنه هو الأحظ للفقراء. لأن لو قلنا أنه يحسب على الذهب فصار كثير من الناس ليس عليه زكاة. مثلا لو قلنا أن على سبيل المثال الألف ريال أو مثلا قلنا 85 جرام من الذهب كم تأتي بريال اليوم مثلا، لا أصبح من عنده 5000 ريال ربما لا يزكي، بخلاف لو حسبناها على الفضة فهي الحظر الفقراء، وهذا هو الراجح أنه ينظر في الحظر الفقراء لأن الزكاة أصلها مواساة، أصلها مواساة. إذن ماذا نقول له صاحب المال؟ اذهب إذا أردت تعرف بالضبط ماذا، هل بلغ ما عندك من المال الزكاة أو لا؟ هذا دائما يسألها من الذي عنده 1000 ريال حال عليه الحول، 1200 ريال حال عليه الحول، أما الذي عنده 4000 فما فوق هذا في الغالب أن فيه زكاة حتى لو حسبناها على الذهب، لا سيما مع نزول الذهب اليوم. لكن لو جاءنا شخص قال أنا عندي 1000 ريال لا أعرف هل فيها زكاة أو لا، هذه 1000 أنا نسيتها في حسابي مر عليها حول كامل. احنا اتفقنا أن لحظر الفقراء أن ننظر ما يعادل بالفضة، ذهب إلى أهل الفضة وقالوا له أن الجرام من الفضة بريالي، هل 1000 فيها زكاة أو لا؟ أو عنده 1000 ريال وذهب إلى الصاغة وقال له أن الجرام من الفضة بريالي، هل فيه زكاة أو لا؟ ليس فيها زكاة. قال سيكون عنده كم؟ هل 1000 ريال هذه تجيب له 500 جرام والنصاب كم؟ 595. طيب لو قالوا له أن الجرام بريال فيه زكاة، واضح؟ هكذا يحسبوها، هكذا يحسبوها. وغالبا جرام الفضة ما يتعدى 3 ريال تقريبا يعني في الغالب، يعني إلى العام إلى رمضان الماضي تقريبا هو 2 ريال وشوي تقريبا. أما لو حسبناها على جرام الذهب، مع أن الذهب جرام الذهب الآن نازل كثير، لكنه في الغالب الذي عنده 2000 ريال لا يخرج زكاة لأنه لم يبلغ النصاب، لأنه لم يبلغ النصاب. فإذا عرف أن ما عنده من المال قد بلغ النصاب وأراد أن يخرج زكاة ماله يأخذ ربع العشر وهو 2.5%، وقلنا لكم قبل قليل يقسمها على 40 وتخرج حينئذ الزكاة. نعم. طيب في نقطة أيضا هنا من فوائد هذين الحديثين أنه من شروط وجوب الزكاة أن يحول الحول على المال، أن يحول الحول على المال. هل كل مال لابد أن يحول عليه الحول؟ الآن نحن نعرف بحكم أننا لا نتداول الأوراق النقدية أنه نعرف الأوراق النقدية أنه لابد أن يحول عليه الحول قياسا عن ذهب الفضة، هذا صحيح كما دل الحديث. لكن هل هناك أموال زكوية لا يشترط فيها حولان الحول؟ الثمار، أحسنت، الحبوب والثمار. قد يخرج الإنسان زكاة الحبوب والثمار بالسنة مرتين لأنه لا يشترط فيها حولان الحول. قال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده، فإذا كان له حصلتين في السنة يخرج مرتين، واضح؟ بخلاف ما لو كان له ما سوى ذلك. هل هناك شيء آخر لا يشترط عليه حولان الحول؟ هل؟ عروض التجارة. لا، عروض التجارة لا بد من حولها حول لأنها مقيسة على الأموال الأوراق النقدية. الركاز، وفي الركاز الخمس وهو ما وجد من دفن الجاهلية ويخرجه تماما مباشرة، مجرد ما يلقى هذا الركاز ويرى أن فيه مثلا ما يدل على أنه قديم مدفون من دفن الجاهلية، كان يكون عليه تاريخ قديم أو مثلا علامة ونحو ذلك قديمة، فهذا مباشرة أقول له هذا لك، لكن تقسمه على 5 الخمس هذا يخرج الزكاة. طيب طبعا. والأمر الثالث العسل، وهذا فيه خلاف هل في العسل زكاة ولا، والراجح أنه ليس فيه زكاة. طيب، ومن فوائد هذين الحديثين أيضا أن نقول أنه لا وقص في الذهب والفضة، لا وقص في الذهب والفضة. وقلنا لكم الوقص هو ما كان بين الرقمين في الماشية، مثلا قلنا أن الماشية على سبيل المثال إذا بلغت 36 من الإبل ففيها بنت لبون، طيب 37 من الإبل بنت لبون، 38 من الإبل بنت لبون، إلى 45 بنت لبون. طيب هذه الزيادة هذه تسمى وقص، لا زكاة، لا تؤثر في زيادة الزكاة، بخلاف الأموال والذهب والفضة، كلما زاد المال والذهب والفضة زاد إخراج الزكاة، فلا أقصى فيه، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: وما زاد فبحساب ذلك. نعم.
علي رضي الله عنه قال: ليس بالبقر العوام صدقة. رواه أبو داود والراجح وأيضا. رواه أبو داود والدارقطني والراجح وأيضا.
هذا الحديث ضعيف مرفوعا، ضعيف مرفوعا، لأن في سنده زهير ابن معاوية روى عن أبي إسحاق بعد التغير والاختلاط كما قال ذلك أبو زرعة وغيره، والراجح أنه موقوف. والمقصود بالبقر العوامل أي البقر التي تستعمل في الحرث وفي السقي ونحو ذلك، هذه ليس فيها، هذه ليس فيها زكاة. وتقدم معنا أن أموال القنية ليس فيها، ليس فيها زكاة. فإنسان عنده مجموعة من البقر وهذه البقر يستعملها في الحرث، هذه ليس فيها زكاة، هذه ليس فيها زكاة. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجنه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي وإسناده ضعيف. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي.
هذا الحديث أيضا ضعيف في سنده المثنى ابن الصباح وهو ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره. وأما المرسل عند الشافعي فضعيف أيضا، وهو مع إرساله فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن الحديث، فالحديث ضعيف. لكن الحديث صحيح من جهة المعنى، لأن الولي على مال اليتيم إنما يقوم بمال اليتيم على الإصلاح والإحسان إليه. صحيح أن اليتيم لا يعرف يتصرف في المال، ما جعل الشارع الحكيم وليا لهذا اليتيم وماله إلا لأن ماذا يقوم على مال اليتيم من هو أعرف بكيفية التصرف في مال اليتيم ولا يترك. ومال اليتيم إذا وليه شخص وغلب على ظنه أنه إذا دخل في تجارة بمال اليتيم أنه سيربح، لا حرج أن يشتغل بمال اليتيم لليتيم وليس لنفسه ليتنبأ لهذا. أما أن يشتغل لنفسه فلا. فإذا ولي إنسان مال يتيم ليس معناه أن يحجر على هذا المال ويصرف على اليتيم فقط حتى ينتهي هذا المال، لا، وإنما إذا وجد تجارة وفرصة تجارية غلب على ظنه أن هذه التجارة ستنفع مال اليتيم يجوز له الدخول فيها. ولو خسر هل يضمن؟ لا، لا يضمن، لا يضمن، لأنه بنى على غلبة الظن، بنى على غلبة الظن وشاور أهل الخبرة في ذلك. ولا بد أن يكون متحريا في مال اليتيم أكثر من تحريه لنفسه. ومن فوائد هذا الحديث دليل على أن مال الصغير تجب فيه الزكاة، وأنه لا يقول قائل أن هذا الصغير لم يبلغ فغير مكلف، لا، نحن لا نقول لا نكلفه، الكلفة لا تتعلق بذات الشخص وإنما تتعلق بماله، تتعلق بماله. نعم.
عبد الله بن يوسف رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوم من صدقته قال: اللهم صلِّ عليهم. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الدعاء لمن جاءك بزكاته وصدقته. فإذا جاءك شخص وقال: عندي زكاة، هذه الزكاة خذها ووزعها على الفقراء، فأنت تأخذ هذه الزكاة وتقول: اللهم صل على آل أبي فلان، طيب، وتدعو له بالبركة، تدعو له بالمغفرة، تدعو له بالرحمة. فهذه هي السنة، وهذه سنة مندثرة، هذه سنة مندثرة. كثير من الناس يعطيه بعض الناس زكاة ويقول: الله أنا ما أعرف فقراء، خذ هذا المال وأعطيه الفقراء. فإن من السنة أن تدعو له وأن تصلي عليه وتقول: اللهم صل على آل أبي فلان أو آل فلان. واضح؟ فإذا جاءك شخص اسمه محمد أعطاك الزكاة تقول: اللهم صل على آل محمد. جاءك شخص اسمه زيد تقول: اللهم صل على آل زيد. جاءك شخص اسمه أبو خالد تقول له: اللهم صل على آل أبي خالد، وتدعو له البركة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أبي أوفى. ومن فوائد هذا الحديث استدل بهذا الحديث من قال بجواز الصلاة على غير الأنبياء. نحن نعرف أن الصلاة اللهم صل عليه صلى الله عليه الصلاة والسلام هي شعار للأنبياء، إذا ذكروا ذكرت هذه الصلاة. هل يجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ هذا فيه خلاف، جمهور علماء على كراهة ذلك، جمهور علماء على كراهة ذلك. ويمكن أن يقال في تقسيم هذه المسألة أن يقال الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يصلى على الأنبياء وغيرهم تبعا، فهذا جائز كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وصحابته والتابعين والمؤمنين، فيصلي عليهم تبعا لا استقلالا، فهذا جائز. القسم الثاني أن يخص بها شخص معين، كلما قيل زيد قال صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز لأنها شعار الأنبياء لا تكون لصيقة إلا بالأنبياء، فلا يجوز جعلها شعارا لأنه يلحق هذا الشخص بمرتبة الأنبياء في عرف الناس. الثالث أن يصلى على غير الأنبياء استقلالا إذا وجد السبب. طيب إذا وجد السبب ولا يجعل ذلك شعارا هذا لا حرج فيه. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أن عباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم.
نعم، هذا الحديث حديث ضعيف في سنده حجية ابن عدي متكلم فيه، وأعل أيضا هذا الحديث بالإرسال، لكن له شاهد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العباس: وأما العباس فهي علي ومثلها، فهي علي ومثلها. وجيء في وقيل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس، لما منع العباس ما أعطى الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العباس، يقصد عمه، فهي علي ومثلها. قالوا: لأن العباس كان قد تقدم زكاته لسنتين، تقدم زكاته لسنتين، نزلت بالمسلمين حاجة فقدم زكاته لسنتين. فأصل هذا الحكم له أصل أنه يجوز تقديم الزكاة. إذن نقول من فوائد الحديث: الحديث دليل على جواز تعجيل الزكاة قبل حلول وقتها، وبه قال جمهور العلماء، وذلك إذا كان هناك مصلحة. إذا كان هناك مصلحة، كان تنزل مثلا بالمسلمين حاجة وفائقة ويحتاجون إلى تعجيل الزكاة فإنه تعجل الزكاة، أو ينزل بواحد من المسلمين حاجة، على سبيل المثال عنده عملية مرضية وهذه ولم يجد نفقتها ومحتاج لذلك، فيجوز تعجيل الزكاة له. شخص مثلا احتاج إلى فافي نفسه على سبيل المثال ولم يجد من يعفه بالمال، وزواجه بعد شهر وزكاة هذا الرجل إنما تحل بعد 7 أشهر، فإنه يجوز أن يعجل الزكاة لهذه المصلحة. شخص له قريب أصابته فائقة في بلدة من البلدان وليس عنده أحد يسد فاقته، فإنه يجوز له أن يعطيها أيضا من الزكاة. إذن يجوز تعجيل الزكاة إذا وجدت المصلحة أو نزلت بالمسلمين فاقة كما يوجد اليوم على سبيل المثال، فإنه يجوز تعجيل الزكاة حينئذ، لكن بشرط أن يكون هذا المال قد بلغ النصاب. دعونا نفترض أن شخص عنده، قلنا له مثلا من عنده 1000 ريال فقد بلغ النصاب، واضح؟ شخص قال: أنا عندي الآن، لاحظوا معي، قال: الآن عندي 900 ريال، واضح؟ وزكاتي أخرجها في رمضان، وأنا أعلم يقينا أنه في رمضان سيزيد هذا المال إلى 1000 ريال، سيبلغ النصاب لأنه مال ينمي له أصل، لما تبع أصله طبعا. فنقول له: لا يجوز تعجل زكاتك لأنه لم يأتي سببه. كان يأتي شخص مثلا يقول: أنا أريد أن أصوم رمضان الآن لأن الآن شتاء ورمضان سيدركنا في حر، فأنا سأعجل صيام رمضان، يصلح؟ لأنه لم يوجد سبب، واضح؟ لم يوجد سبب. كذلك هنا لم يوجد سببه، أنت لم يبلغ معك النصاب، فمن شروط تعجيل الزكاة أن يكون المال الذي عندك قد بلغ النصاب، واضح؟ هذا مهم أن يتنبه له. نعم. كيف؟
حتى لو
استطاع يعني؟
اضطر يعني.
جيد. يقول حتى لو اضطر مثلا، أنا قلنا أن الزكاة من عنده 1000 ريال فإنه يخرج الزكاة، واضح؟ يقول أنا ما عندي إلا 900 ريال، لم يبلغ النصاب، واضح؟ لم يبلغ النصاب. يقول أنا أريد أن أخرج الزكاة، قلنا لو الزكاة لا تقبل حينئذ بهذه الصورة، لا تقبل. لماذا؟ لأنه هذا من تقديم العبادة على وقت وجوبها، هنا لم تجب عليك لأن لم تبلغ النصاب. لو اضطررت فهي لا تسمى زكاة وإنما تسمى صدقة، وصدقة تطوع أمرها واسع، لا ينظر فيها لا إلى نصاب ولا إلى وقت. نعم. يقول حتى لو بلغت النصاب لا يكون قد مضى عليها الحول، والحول وحولان الحول هذا شرط، صح؟ صحيح. ونحن نقول لك هذا صحيح، لولا أن هذا الحديث جاء في بيان جواز التأجيل لما قلنا به، لكن لما ورد أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاته دل هذا على أن هذا الشرط يتسامح فيه في قضية التأجيل إذا وجدت المصلحة. واضح؟ نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس دراهم من الغنم صدقة، وليس فيما دون خمس دراهم من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة دراهم من التمر صدقة. رواه مسلم. وله من حديث ابن سعيد: ليس فيما دون خمسة دراهم أو ساق من
التمر ولا حبل صدقة. هذان الحديثان في بيان مقدار دل على بيان مقدار الزكاة في الزروع والثمار أو في الخارج من الأرض، وأنه ليس على الإنسان زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، والأوسق جمع وسق، والوسق بفتح الواو مقداره 60 صاعا نبويا، وهذا بالاتفاق. من كان عنده من التمر على سبيل المثال ما يبلغ 60 صاع فإن فيه زكاة، وما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. جاءك شخص وقال: أنا عندي هذه المزرعة وفيها هذا النخيل، هل فيها زكاة؟ كيف نحيله نحن على مقدار معين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في هذا الحديث: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. نقول له: هل يبلغ ما عندك من التمر 5 أوسق؟ نقول: كم 5 أوسق؟ نقول: الخمسة أوسق الوسق الواحد يبلغ 60 صاع، وإذا ضربنا 5 أوسق في 60 صاع 300 صاع، من كان عنده 300 صاع ففيه زكاة، ما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. طيب الآن الناس يحسبون بالصاع، هم يقولون: كم كيلو؟ أعطنا كم كيلو من النهاية، صح؟ الآن نحن نرجع إلى المسألة التي قلناها قبل قليل في أن نحول هذا الثقل إلى كيلا بالعدد. سندخل في إشكالية أخرى: كم مقدار الصاع؟ قلت لكم قبل قليل، ضربت لكم مثال أن الصاع من البر يختلف عن الصاع من العدس، يختلف عن الصاع من الفول، يختلف عن الصاع من الأرز، وذلك اختلفت أقيسة العلماء في ذلك، وأكثر العلماء على أن الصاع أكثر شيخنا العثيمين يساوي 2.40 كيلو، 2.40 كيلو. نجي نضرب 600 صاع في 2.40 كيلو، يخرج عندنا في هذه المعادلة، طبعا لابد أن ننظر وزن الصاع، قلنا 240 جرام، جيد، نضربه في 60 تقريبا، يعني 600 وفوق أو 610 بالغالب. من كان عنده من الكيلو هذا المقدار فيه زكاة، وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة. فإذا جاءنا صاحب التمر وقال لنا مثلا على سبيل المثال: هذه النخل هل فيها زكاة؟ نضرب 300 صاع التي قلنا فيها هي النصاب ضرب 240 جرام، يخرج عندنا 612 كيلو. 612 كيلو كما قلت لكم قبل قليل، 612 كيلو. إذا من كان عنده من التمر ما يساوي 612 كيلو وفيه زكاة، وما كان أقل ذلك فليس فيه زكاة. طيب، قد يقول قائل: هل يجوز لأهل التمر أن يخرجوا الزكاة قبل أن يقطفوها من نخيلها؟ هذه ستأتينا مسألة أخرى، وهي قضية خرص النخل، لها حديثة وستأتي بإذن الله تعالى بعد قليل. لكن نحن نعرف الآن أن الحبوب والثمار إذا بلغت 612 كيلو ففيها زكاة، وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة. وأما وقت وجوبها متى؟ إذا حصدت، وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. من الفوائد في هذا الحديث أن نقول حديث جابر دليل على أن نصاب الفضة 5 أواق من الورق، والورق هي الفضة، واضح؟ 5 أواق. وتقدم معنا أن الفضة بالإجماع 100 درهم، وتقدم إخراجها في الزكاة في الجرامات، وأنها تساوي 595 جراما، وأن من عنده 595 جرام فما فوق فيه زكاة، أما كان دون ذلك فلا زكاة فيه. أيضا نقول الحديث دليل على أن نصاب الإبل كم؟ 5 ذود. الذود من كم إلى كم؟ أبو طلال، شو يسمون الناس الآن الذود كم يساوي؟ اللي يقولون أنا مثلا عنده ذود من الإبل، إيه بالغالب من 20 وفوق، 100 فوق. عموما في عرفنا اليوم يختلفون، 50. نعم، هذا في التعريف اللغوي، وقيل من 1 إلى 10. لكن في عرف الناس اليوم، عرف الناس اليوم مثل ما تفضلتم أنتم كثيرة، يعني واضح؟ قال هذا عنده ذود من الإبل، يعني عنده إبل كثير. والصحيح أن من عنده 5 من الإبل فعنده ذود، واضح؟ من عنده 5 من الإبل فهذا يسمى ذود، والذود من كان عنده 1 من الإبل يسمى ذود. هذا في القياس الشرعي. تقدم معنا في حديث أنس أن زكاة الإبل من كم تبدأ؟ من 5، من 5 إبل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا يقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 ذود صدق. يعني عنده اللي عنده 4 ما في صدقة، واللي عنده 5. في التعريف اللغوي الذود من 3 إلى 10، وقيل من 1 إلى 10، والمراد هنا في الحديث أن الذود هو 1 من الإبل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم 1 ذود. صحيح أنك لو قلت للناس اليوم أنا عندي ذود وعندك 3 من الإبل ضحكوا عليك كثيرا، لكنك تنطلق من منطلق شرعي، وهذا صحيح، وهذا صحيح. وتقدم معنا زكاة الإبل في الدرس السابق. إذن زكاة الفضة تكلمنا عنها، زكاة الإبل تكلمنا عنها، بقي زكاة الحبوب والثمار وتحدثنا عنها الآن، أن من عنده 300 صاع ويساوي 5 أوسق، لأن الوسق الواحد يساوي 60 صاع، نضرب 60 في 5 300 صاع، هذه فيها زكاة. من كان عنده 300 صاع فما فوق، وقلنا لكم هذه تساوي بالكيلو 612 كيلو. من كان عنده من التمر أو من العنب الذي سيصير زبيبا، طيب 612 كيلو ففيه زكاة، وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه. وسيأتي بيان أكثر بإذن الله تعالى فيما يتعلق في زكاة الحبوب والثمار في الدرس القادم. نقف عند هذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.